مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي، أرجو أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين ذهنيا وقلبيا للاستماع إلى كلمة الله بل والمشاركة بها. أنا أحب أن أسمع آراءكم عبر البريد والفاكس، فلا تترددوا أبدا في مراسلتي. أهلا بكم معي ثانية. نأتي اليوم إلى دراسة الإصحاح 14 من اللاويين. مرة أخرى أشدد وأقول أننا لا نجد ذكرا لعلاج البرص هنا، الأمر مجرد تطهير طقسي. يلقي هذا الإصحاح شعاعا من الأمل على مأزق الأبرص، والطقوس التي كانت تجرى بعد الشفاء من المرض تشير إلى فداء الخاطئ. عندما أخطأ الإنسان في جنة عدن انفصل عن الله بسبب الخطية، وهذه الخطية كان لها تأثير مزدوج على الإنسان وعلى الله في آن واحد. صعدت إلى الله وجعلت الإنسان مذنبا أمام الله القدوس، ونزلت إلى الإنسان ولوثت حياته. والبرص هو صورة لتلوث الخطية وانتشار وبائها. سنرى في هذا الإصحاح طقوس التطهير المتميزة وعلاج وبأ البرص في البيت. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون الأعداد الثلاثة الأولى من الفصل الرابع عشر.
وكلم الرب موسى قائلا: هذه تكون شريعة الأبرص يوم طهره، يؤتى به إلى الكاهن، ويخرج الكاهن إلى خارج المحلة، فإن رأى الكاهن وإذا ضربة البرص قد برئت من الأبرص.
نلاحظ أن الكاهن لم يكن ليشفي الأبرص، ولكنه يفحصه ليرى هل شفي أم لا. هذه شريعة الأبرص يوم طهره، كان تطهيرا طقسيا تبع شفاء المرض. وكما أن الكاهن هو الذي أعلن نجاسة المصاب، فإنه الآن هو الذي يعلن طهارته. على الكاهن أن يذهب حيث يوجد الأبرص، لأن الأخير لا يجرؤ على القدوم للمجتمع بين الناس. نجد هذا واضحا في إنجيل لوقا. وفيما هو داخل أي يسوع إلى قرية، استقبله 10 رجال برص فوقفوا من بعيد. نرى هنا درسا جميلا فيما يتعلق بشخص وعمل رئيس كهنتنا الطبيب العظيم. أتى من سماء المجد إلى أرض اللعنة، حيث كان الإنسان يعاني من برص الخطية. صديقي، لا يمكننا أن ننخرط في مجتمع السماء عندما نكون برصا. من الجميل أن الإنسان صعد إلى القمر، ولكنه ومع الأسف لم يستطع أن يترك خطاياه هناك. كان لابد من قدوم الرب يسوع من المجد إلى الأرض. وهناك تشديد كبير على هذا الموضوع في الأسفار المقدسة. تخبرنا رسالة العبرانيين ما يلي: ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء، لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب. خرج يسوع من سماء المجد ونزل إلى الأرض، وما زال يذهب إلى الخاطئ ليبرئه ويبرئه من مرض الخطية. هأنذا واقف على الباب وأقرع يقول: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. أعلن الله أن قلب الإنسان فاسد وشرير، والله نفسه هو الذي يصرح بتبرير الإنسان، هو الوحيد الذي يمنح التطهير، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. لاحظ الآن ماذا يفعل الكاهن عندما يذهب إلى الأبرص.
يأمر الكاهن أن يؤخذ للمتطهر عصفوران حيان طاهران وخشب أرز وقرمز وزوفة، ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي. أما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز والزوفة ويغمسها مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي، وينضح على المتطهر من البرص 7 مرات فيطهره، ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء.
ألم أقل لك مستمعي أنها مراسم غير عادية؟ كل الذبائح الأخرى كانت تقدم على المذبح في الخيمة حسب أمر الله، أما هنا فالذبيحة تتم خارج الخيمة لأن الأبرص كان محظورا عليه أن يقترب من الخيمة. مذبح النحاس في الذبائح يحكي عن صليب المسيح، ولكن كان لابد للصليب أن يكون هنا على الأرض حيث يوجد الخاطئ. كان لابد للمسيح أن ينزل ويتقابل معنا. صديقي، نحن مغلقون عن الله وغرباء عنه، بلا رجاء وبدون إله في هذا العالم، وهو أتى ليتقابل معنا. كان يستخدم لهذه الذبيحة عصفوران طاهران، لربما كانا فرخي حمام. كان الواحد يذبح دلالة على موت المسيح، والثاني يترك حيا دلالة على قيامة المسيح. هذان هما وجها الإنجيل. يقول بولس عن الإنجيل أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. عصفوران، موت المسيح وقيامته. لاحظ أيضا مستمعي أنه كان يستخدم خشب الأرز، وهذا رمز لبشرية المسيح الكاملة. كان هذا الخشب غير قابل للخراب، ويستخدم كمقبض تربط عليه الزوفة بحلقة قرمزية، والقرمز يشير إلى الإيمان بالدم، والزوفة نبتة تنمو بين الصخور في الأماكن الرطبة، وهي ترمز إلى إيمان الشخص نفسه. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، يقول المرنم. يمكن للمرء أن يقف على جانب الطريق ويطأطئ رأسه ويقول بأنه يؤمن أن المسيح مات وقام، ولكن هذا ليس الإيمان المخلص، فالمسألة تعتمد على مدى امتلاكك لهذا الحق شخصيا. هل وضعت ثقتك فيه؟ كما ويشير ما سبق إلى تطبيق موت المسيح ودمه للخطية في حياة المؤمن، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إناء الخزف يشير إلى بشرية المسيح أيضا، فهو قد أخذ لحمنا وبشريتنا. إناء الخزف هو جسدنا الحالي، والتشديد هنا على ضعف هذا الجسد وعجز البشرية، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. الماء الحي هو الماء الجاري المأخوذ من جدول أو نبع طبيعي، وهذا يحكي عن كلمة الله وروح الله. كان أحد الطيور يذبح فوق إناء الخزف المليء بالماء الحي، وهذا يمثل موت المسيح الذي قدم نفسه بروح أزلي. فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي، يقول كاتب العبرانيين. من المهم استخدام العصفورين هنا لبيان حقيقة القيامة. كان الطائر الحي يغمس بدم الطائر المذبوح ثم يطلق حرا. هكذا المسيح قدم لأجل خطايانا، وقام لأجل تبريرنا ليعطينا الحرية والثبات فيه. فاثبت إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبك أيضا بنير عبودية. هذا يعني عدم الانغماس بالتدين والقوانين والتشريعات والطقوس. المسيح أخذ مكاننا، مات ودفع جزاء جرمنا، وأقيم من أجلنا. وإذا كان المسيح قد مات لأجلنا، فنحن قد متنا أيضا معه، وأقمنا معه، وجلسنا معه عن يمين الله. صديقي، المؤمن حر كطيور السماء، حر من التدين والطقوس، وهو الآن عبد ملتصق بالمسيح، خاضع لإرادته كل حين. إن كنتم تحبونني، يقول يسوع، فاحفظوا وصاياي. وينضح على المتطهر من البرص 7 مرات، و7 هو رقم الكمال، وهذا حل مسألة تطهير الأبرص نهائيا. صديقي، في العالم يوجد نوعان من الناس، هناك البرص وهناك البرص المطهرون، وهناك الخطاة الهالكون والخطاة المخلصون فقط. الماء الحي والدم يتلاقيان في هذه المراسم. أوضح لنا يوحنا في إنجيله أنه عندما مات المسيح وطعنه الجندي بحربة خرج من جنبه دم وماء، ويكرر هذه الحقيقة أن يسوع جاء بالدم والماء في رسالته الأولى. كان الغنوسيون في زمن يوحنا يعلمون أن المسيح ليس الله، بل أن الله حل عليه أثناء المعمودية أي الماء، وأنه فارقه عند الصليب أي الدم. أما يوحنا فكان يصر أن يسوع المسيح كان الله منذ البداية عندما صار جسدا، وبقي الله وهو على الصليب عندما سفك دمه الثمين. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم واحد، يقول يوحنا. وطقوس تطهير الأبرص وضحت وأكدت هذه الحقيقة العظمى. فيغسل المتطهر ثيابه ويحلق كل شعره ويستحم بماء فيطهر، ثم يدخل المحلة، لكن يقيم خارج خيمته 7 أيام، وفي اليوم 7 يحلق كل شعره، رأسه ولحيته وحواجب عينيه وجميع شعره يحلق، ويغسل ثيابه ويرحض جسده بماء فيطهر. إذن قبل أن ينخرط الأبرص من جديد في المجتمع عليه أن يقوم بطقس يبين أن حياته العتيقة قد انتهت، وأن حياة جديدة تنفتح أمامه. الثياب تشير إلى العادات والطباع في الحياة، وحلق الشعر كاملا يبين التغيير الجذري الذي حدث في حياة الشخص. صديقي، عندما يأتي إنسان ما إلى المسيح لابد من حدوث تغيير، لابد من قمع الجسد للسير بثبات في العالم. قال يسوع: من ثمارهم تعرفونهم. ومرة أخرى تشير الأيام 7 إلى فحص وتفتيش كاملين، عليه أن يفحص قبل أن يرجع للمجتمع. هكذا المؤمن حديث الإيمان، عليه أن يتابع ويراقب قبل أن ينطلق للشهادة. في نهاية المدة كان يغسل نفسه كليا، والمؤمن يجب أن يغتسل باستمرار من دنس العالم. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به، قدسهم في حقك، كلامك هو حق. صديقي، لا يمكنك أن تتطهر وتتنقى وتتقدس ليستخدمك الله ما لم تتشبع من كلام الله. ثم في اليوم 8 يأخذ خروفين صحيحين ونعجة واحدة حولية صحيحة وثلاثة أعشار دقيق تقدمة ملتوتة بزيت ولج زيت. والآن أصبح الأبرص المتطهر مستعدا وجاهزا لدخول اجتماع الرب، ولأجل ذلك عليه أن يأخذ مكانه بين أفراد الشعب ويقدم الذبائح التي يقدمها الفرد بشكل معتاد في حياته، وهي تشير إلى قبول الأبرص المتطهر بشكل كامل. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 11 وحتى 20 من الأصحاح 14.
فيوقف الكاهن المطهر الإنسان المتطهر وإياها أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ثم يأخذ الكاهن الخروف الواحد ويقربه ذبيحة إثم مع لج الزيت، يرددهما ترديدا أمام الرب، ويذبح الخروف في الموضع الذي يذبح فيه ذبيحة الخطية والمحرقة في المكان المقدس، لأن ذبيحة الإثم كذبيحة الخطية للكاهن، إنها قدس أقداس. ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الإثم ويجعل الكاهن على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، ويأخذ الكاهن من لج الزيت ويصب على كف الكاهن اليسرى، ويغمس الكاهن إصبعه اليمنى في الزيت الذي على كفه اليسرى، وينضح من الزيت بإصبعه 7 مرات أمام الرب. ومما فضل من الزيت الذي في كفه يجعل الكاهن على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى على دم ذبيحة الإثم، والفاضل من الزيت الذي في كف الكاهن يجعله على رأس المتطهر ويكفر عنه الكاهن أمام الرب. ثم يعمل الكاهن ذبيحة الخطية ويكفر عن المتطهر من نجاسته، ثم يذبح المحرقة ويصعد الكاهن المحرقة والتقدم على المذبح ويكفر عنه الكاهن فيطهر.
هذه الفقرة المطولة تبين كل الذبائح التي يقدمها الأبرص المتطهر، وهكذا يمكنه أن يقف أمام باب خيمة الاجتماع كغيره من أفراد الشعب. كان يأتي بخروف لذبيحة الإثم ليتذكر أنه ما زال يفعل الخطية ويحتاج إلى دم المسيح ومسحة الروح القدس في حياته. الخروف الآخر كان لذبيحة الخطية لأن الأبرص المتطهر كان ما زال يمتلك الطبيعة الخاطئة. النعجة لذبيحة المحرقة وتكشف عن شخص المسيح كما يراه الله. الدقيق الملتوت بالزيت لتقدمة الدقيق تشير إلى كمال وروعة بشرية المسيح. الدم الموضوع على شحمة الأذن يبين أنه الآن يسمع صوت ابن الله يقول: إيمانك قد شفاك. الدم على إبهام اليد اليمنى يشير إلى تطهير الأيدي لخدمة الله، والدم على إبهام الرجل اليمنى يشير إلى أن الأبرص المتطهر يسير الآن في طريق الله. الزيت على رأسه يبين أنه الآن مكرس بشكل كلي للرب. كل هذه الذبائح تحكي عن المسيح الذي بواسطته كان الأبرص المتطهر يقبل أمام الله. لا يوجد أي شيء بذاته لأنه أبرص متطهر. كثيرون يظنون أنفسهم أفضل من غيرهم فيتنحون جانبا، ولكن يا صديقي الكل مقبول أمام الله بواسطة المسيح، والكل يحتاج إلى تطهير، الكل سواسية. نعم، لقد استعيد الأبرص وتطهر من برصه، ولكنه وقف مع الجماعة أمام الله، وقف كخاطئ ما زال محتاجا لتطهير الله المستمر. الآيات من 21 وحتى 32 تشرح الذبيحة التي يمكنه أن يقدمها لو كان فقيرا. الله المدبر يعتني بالجميع، بالفقير وبالغني، وهكذا كان يستعاض عن الخرفان بالحمام. من العدد 33 وحتى 36 نقرأ عن ضربة البرص في البيت. غريب أن يكون في بيت ضربة برص، ومن الصعب أن نعرف ماذا يعني ذلك، لربما كان نوعا من العفن أو الفطريات على الجدران. كان الكاهن يمتحن البيت ليرى ما إذا كان هناك ضربة ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة، ويعيد فحصه بعد 7 أيام ليتحقق من انتشار الآفة. والصورة التي نراها لأنفسنا هنا أننا نحيا على الأرض في بيت عتيق جسدنا، ونحيا في هذا العالم الملوث بالخطية. البيت العتيق الذي نحيا به مليء بالبرص. هناك 3 مراحل في تطهير البيت. أولا، كان البيت يفرغ من محتوياته وسكانه، ثم يفحصه الكاهن ويغلقه 7 أيام قبل إجراء فحص آخر، وعندها إذا وجد أثرا للبرص كان يقلع الطين من الأماكن المصابة ويرمي الحجارة خارجا. إذا وجد الكاهن بقايا الآفة في البيت المجدد فيجب هدم البيت من أساسه. وهكذا سيأتي وقت فيه الله يدمر هذه الأرض الملطخة بالبرص ويطهرها. ستكون هناك سماء جديدة وأرض جديدة بدون خطية، وتتبع هنا نفس طقوس العصفورين كما في تطهير الأبرص. في نهاية الإصحاح 14 نرى تشديدا على شريعة التطهير من البرص. لاحظ أن الهدف الرئيسي من هذه المراسم هو التعليم، للتعليم في يوم النجاسة ويوم الطهارة، أي للتعليم والتفريق بين النجاسة والطهارة. هذا درس روحي عظيم لتعليمنا. أنا وأنت صديقي برص، ولا يمكننا أن نذهب إلى السماء بدون عمل المسيح المطهر والنقي. نحن نقبل أمام الله بالمسيح فقط. صديقي، أين أنت اليوم؟ هل أنت أبرص أتيت إلى المسيح لتطهيرك، أو هل ما زلت نجساً؟